بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فقد عشنا وإياكم في حلقة سابقة في ظلال قول الحق تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وتوقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم، وذكرنا أقوال العلماء في الحكمة من الحج، ثم وضحنا كيف يستفيد المسلمون الذين شدوا رحالهم إلى البيت حاجين قاصدين بيت الله الحرام ليشهدوا منافع لهم، وقلنا إن تلك المنافع منافع شتى: منافع أخروية، منافع دنيوية أباحها الله لعباده المؤمنين، منافع اقتصادية، منافع سياسية، منافع ثقافية. كل هذه المنافع يمكن للمسلمين أن يستفيدوها من شعيرة الحج، ويحققوا قول الحق تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقلنا إن الغاية والهدف من حج بيت الله الحرام أن يتزود الحاج بزاد التقوى، وأن يكون تحت مبدأ سمعنا وأطعنا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونصحبك أيها المشاهد الكريم، وننتقل بك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأستسمحك في أن نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نصحب البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين، نصحبه في حجة الوداع، حجة الإسلام، حجة البلاغ، منذ خرج من المدينة ليؤدي حجة الوداع. سنسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صحابته، مع السابقين، مع الأولين، مع المقربين، مع الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ليكون لنا في هذا الحديث العظات والعبر والدروس المستفادة، ولكي يتأسى حجاج بيت الله الحرام ويقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. من هنا فإن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ترينا بجلاء كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومتى، ثم ماذا فعل في المناسك. ونستسمحك أيها المشاهد الكريم أن نعيش مع النصوص التي جاءت في كتب السيرة المحققة، ومن خلال ما روي وما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وقد ذكرنا في أكثر من حلقة أننا في حديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسلك منهجا في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا، وهذا هو المنهج الحق. ندعوك أيها المشاهد الكريم أن تعيش معنا الآن ونحن ننتقل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتستمع بقلبك بأحاسيسك بمشاعرك، وتستعيد حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، لكي نربط ماضي الأمة المجيد التليد العظيم بحاضر الأمة، وها هم حجاج بيت الله الحرام يلبون كما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطوفون كما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسعون كما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكملون مناسكهم كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاتباع، هذا هو الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. على هذا الهدي، على هذا السنة الوضاء، على الصراط المستقيم نقتبس النور والهدى من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن نقول وبالله التوفيق. لم يكد يحل شهر ذي القعدة من العام العاشر حتى أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التجهز للحج، وأذن في الناس بذلك وأمرهم بالتجهز، فصادفت الدعوة هوى في النفوس، فجاء الناس من كل فج وصوب، من القرى والبوادي، من السهل والجبل، من الوديان والصحارى، مشاة وركبانا، تحدوهم الرغبة الصادقة في حج بيت الله الحرام، مهوى القلوب ومثابة الناس والحرص على أن يحظوا بالشرف الرفيع، شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر إليه والسماع منه. فماذا حدث؟ لقد ضرب حول المدينة الخيام، والتي تتسع 100,000 أو يزيدون. ولننظر، 100,000 سيخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل فج عميق، لأن جزيرة العرب آنئذ قد آمنت وصدقت واستقرت وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وحد بين هذه الجموع أمر واحد، وحد بينهم الإسلام وربط قلوبهم على المحبة والإخاء والإخلاص والصدق، دعوة التوحيد، وجهتهم واحدة، قبلتهم واحدة، كتابهم واحد، رسولهم واحد، ربهم واحد. ألا ما أعظم هذا! يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك القلوب المؤمنة، بتلك النفوس الزكية الصافية، بتلك العقول النيرة التي اهتدت بنور الإسلام، بتلك الأجسام التي يشع منها نور الإيمان. تحيط بمن؟ تحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو الآن عليه الصلاة والسلام يخرج من طيبة الطيبة، من الجابرة، من المجبورة، من المدينة المنورة، بعد أن استعد صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس أنه ذاهب لأداء فريضة الحج. ها هو في يوم السبت 25 من ذي القعدة، يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الألوف المؤلفة بعد أن صلى الظهر بالمدينة 4. ونعيش وإياك هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك هي الروضة الشريفة، يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4، ويستخلف عليها أبا دجانة. ومن هو أبو دجانة؟ وقيل إنه استخلف سباع ابن عرفة حتى وصل إلى ذي الحليفة، وهي موضع الآن ميقات أهل المدينة، يقع على بعد 10 كيلومترات، ويطلق عليه بعض الناس أبيار علي، ويظن بعضهم أن تلك التسمية تنسب إلى سيدنا علي بن أبي طالب، وهذا وهم، إن نسبة أبيار علي تنسب إلى أحد حكام منطقة دارفور في السودان، وكان أن حد في القرن الماضي، وحينما ذهب إلى هذا المكان ووجد الناس في حاجة إلى التزود بالماء حفر الآبار فسميت بأبيار علي. وليت المسلمين الآن يتجهون إلى مشارق الأرض ومغاربها لكي تلتئم الأمة المسلمة وتعود إلى وحدتها مرة أخرى، وتنتهي إلى المنهج الصحيح، وتبتعد عن النزاع والشقاق والخلاف، وليستمع المسلمون جميعا لقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. آن للمسلمين أن يوحدوا صفوفهم وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا في دارفور، في السودان، في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في كل ديار المسلمين. ما الذي يجعلهم شيعا وأحزابا؟ الجميع من مشارق الأرض ومغاربها الآن، الأسود، الأبيض، العربي، العجمي، الغني، الفقير، الحاكم، المحكوم، القائد، الجندي، أين يتجهون الآن؟ ها أنتم ترونهم الآن عبر شاشة الرحمة يطوفون حول البيت، لا تفرقة بين مسلم وأخيه، لا تفرقة بين مشرقي ومغربي. عودوا أيها المسلمون، عودوا مرة أخرى لتروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتروا المهاجرين والأنصار، لتروا أخوة الإيمان، أخوة الإسلام. عودوا وسيروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ضربت العرب أكباد إبلها إلى المدينة في عام الوفود في العام 9، وها هي الآن تضرب أكباد الإبل لتصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن الآن قد وصلنا إلى ذي الحليفة. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد صلى العصر بها 2 ركعتين ثم بات بها، فلما أصبح اغتسل للإحرام وتطيب ولبد رأسه، أي وضع مادة معينة تثبت الشعر كأنها صمون أو ما يشبهه، حتى لا يكون لذلك تأثير في كشف الرأس والسير في الصحراء فيثبت الشعر. تقول الرواية: وليس معنى ذلك أن يبيت من يقصد أداء الحج أو العمرة أن يبيت في ذي الحليفة، إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وصل إلى ذي الحليفة فبات بها تلك الليلة، ولما أصبح اغتسل للإحرام وتطيب ولبد رأسه وصلى ركعتين. ولكن لوحظ أنه صلى الله عليه وسلم قد ساق معه الهدي، قيل 100 وقيل دون ذلك، فأشعر واحدة منها وقلدها وتولى إشعار الباقي وتقليده غيره. ثم ماذا بعد أن فعل ذلك؟ صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء وأهل بالحج قائلا، فلتستمع القلوب، فلتسمع الدنيا كلها لتسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لنستمع وهو يشهد الله سبحانه وتعالى على السمع والطاعة، إنه رسول الله، خاتم النبيين، سيد المرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فليصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتكن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، في عمرته، في سائر العبادات التي افترضها الله على العباد، ليصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجه كله، منهجه للدنيا ومنهجه للآخرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مطلوب من المسلمين أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحيوا مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حركاتهم وسكناتهم، في ليلهم ونهارهم، في منامهم، في يقظتهم، في مأكلهم، في مشربهم، في سلوكهم، في أخلاقهم، في نظمهم، لأننا أمرنا باتخاذ ذلك الرسول أسوة حسنة وقدوة طيبة، والله هو الذي أمرنا بذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ها نحن الآن نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحشرنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها نحن معه عليه الصلاة والسلام وقد ركب ناقته القصوى وأهل بالحج قائلا، فهل تسمع القلوب؟ لبيك اللهم لبيك، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. ولما أشرفت ناقته على البيداء صحراء أدخل العمرة على الحج قائلا: لبيك بعمرة وحجة. ومن هنا أخذ المحققون من العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا مع الحج العمرة، حيث أهل بالحج ثم أدخل عليه الإحرام بالعمرة فصار قارنا، واستمر على ذلك لم يتحلل من عمرته حتى قضى النسكين، لأنه كان قد ساق معه الهدي كما ذكرنا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل العمرة على الحج قائلا: لبيك بعمرة وحجة. أما بقية المسلمين من كانوا معه فمنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بعمرة وحج معا كما جاء في الصحيحين. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وهم يلبون ويكبرون ويهللون لا ينفكون عن ذلك كلما علوا شرفا، أي كلما ارتفعوا على مكان عال أو هبطوا واديا. وهكذا منهج المسلم ألا يكف لسانه عن ذكر الله وتسبيح الله وحمد الله وشكر الله، لا يكف كلما ثار في هذه الحياة وعلى دربها. إن الذي يوفق إلى المسير هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ها هم حوله وقد تجاوبت الأصداء بالتوحيد والتهليل، وشهدت الصحراء المترامية الأطراف هذا المشهد الفريد الذي لم تشهد له مثيلا من قبل ولن تشهد له مثالا من بعد. ها هي الصحراء التي خرج فيها ذات يوم من مكة إلى المدينة مهاجرا في سبيل الله بعد أن تحمل الأذى والمشقة، وسنعود ثانية إن شاء الله لنصل الحلقات السابقة التي أشرنا فيها إلى بيعة العقبة الأولى وإرسال مصعب بن عمير إلى المدينة. ها هم الصحابة رضي الله عنهم يستعيدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المشاهد وتلك الذكريات، كيف خرجوا من مكة مستخفين قلة يتخطفهم الناس، ثم ها هم الآن يعودون إلى مكة إلى البلد الحرام الذي أخرجوا منه من قبل، يعودون أعزة كراما أقوياء. إنه الإيمان، إنه الإخلاص، إنه الصدق، إنها التقوى، إنه الإصرار، إنه الصبر، إنه الثبات، إنه التضحية، إنه الفداء، إنه الإسلام. هكذا صار رسول الله صلى الله عليه وسلم تتداوب الصحراء بهذا النداء. 100,000 كلهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعند سرف، وهي مكان قريب من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يجعل حده عمرة، وفي ذي طوى على مشارف مكة بات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى صلى بهم الصبح، ثم اغتسل لدخول مكة. وها نحن الآن وصلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، إلى البلد الحرام، إلى البلد الذي دعا إبراهيم ربه أن يجعله آمنا. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ها نحن الآن في مكة وقد دخلت هذه الجموع الحاشدة من الثنية العليا نهارا جهارا، وكان ذلك في يوم الأحد الرابع من ذي الحجة. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عاين البيت، فهتف من أعماق قلبه اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حده أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. ها هي الشاشة أمامكم الآن، نستعيد تلك المشاهد الغالية الكريمة، نستعيد ذكريات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نراه بقلوبنا وقد أشرف على البيت وصار هذا النشيد الندي الطيب وهذا الدعاء الكريم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ألا ما أعظم هذا! والإسلام هو دين السلام، دين الأمن، دين الأمان، دين العزة، دين الكرامة، دين القوة. وتحية المسلمين فيما بينهم السلام، الرحمة من الله سبحانه وتعالى، والجنة التي وعد الله المتقين هي دار السلام، ادخلوها بسلام آمنين. ألا ما أعظم الإسلام! وهو مأخوذ من الفعل أسلم، مصدر إسلام وسلم، فكيف يدعى على المسلمين أنهم يعتدون ويرهبون غيرهم؟ ألا ما أكذب هذا! الإسلام دين السلام، ومن أسماء الله الحسنى السلام، وتحية المسلمين السلام، لكن هذا السلام وهذا الإسلام له منهج وله كتاب وسنة، فعلى المسلمين أن يأخذوا الإسلام تطبيقا عمليا. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، وقد طاف صلى الله عليه وسلم وهو راكب الناقة يستلم الحجر الأسود بمحجن في يده لأجل أن يراه الناس فيقتدوا به ويسألوه، ولأجل ألا يصرف الناس عنه وقد غشوه من كل جانب. وطاف بطوافه المسلمون وأمرهم أن يطبعوا ويرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، ويمشوا على هيئتهم في الأربعة الباقية. ما الحكمة من ذلك؟ هذا يعيدنا إلى العام السابع من الهجرة، حيث منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول البيت لأداء العمرة، وتحللوا وكان صلح الحديبية. في العام التالي العام السابع أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة ومن كانوا معه 1400 من صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين بايعوا رسول الله في صلح الحديبية، ونزل فيهم قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وفيهم نزل قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء في العام السابع وبناء على صلح الحديبية الذي كان فيه نص أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين هذا العام على أن يعودوا في العام القادم، وعادوا فعلا، وسميت تلك العمرة عمرة القضاء. لكن بعض الناس قد يتوهم أن هذه العمرة قضاء عن العمرة التي أحصروا فيها، لا، التسمية هنا تعني أنها العمرة التي قاضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا. يبقى إذن عمرة القضاء تعني عمرة القضية، فليست القضاء بمعنى أنهم يؤدون ما فاتهم، عمرة القضية. شاهد الموضوع هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاطباع، أي كشف الكتف الأيمن والذراع الأيمن، وأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى وفقط. لماذا؟ لأنه في عمرة القضية سمع من المشركين وقد جلسوا على جبل أبي قبيس ينظرون المسلمين وهم يطوفون بالبيت، فقالوا إن حمى يثرب قد أثرت فيهم ووهنت أجسامهم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يطبعوا، أن يكشفوا الكتف الأيمن والذراع الأيمن. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم قوة، فإذا بهم يرملون في الأشواط الثلاثة الأولى لإظهار أنهم أقوياء وأن أجسامهم صحيحة لم تؤثر فيها حمى يثرب ولا غير حمى يثرب. هؤلاء ها هم يطوفون بالبيت أصحاء في أبدانهم، أصحاء في قلوبهم، أصحاء في عقولهم، لأنهم يحملون عقيدة التوحيد ويؤمنون بها ويتبعون خاتم النبيين وسيد المرسلين. ها هم يطوفون حول البيت، فإذا جاءوا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ازدادوا سرعة وهم يتلون قول الحق تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها المشاهد الكريم، وأنت تعيش الآن وترى بعينيك عبر قناة الرحمة على الشاشة الآن، ها هي الكعبة المشرفة، ها هو بيت الله الحرام، هؤلاء الذين قدموا من كل فج عميق يطوفون الآن حول البيت ويلبون نداء رب البيت ويكثرون من الذكر والتسبيح والحمد والشكر على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام، يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء النسك، يطوفون كما طاف صلى الله عليه وسلم فيكشفون الكتف الأيمن والذراع الأيمن في الأشواط الثلاثة الأول ويرملون، أي يمشون سراعا، بعد ذلك يغطى الكتف ويغطى الذراع ويطوف المسلم بعد ذلك ويسعى ويكمل نسكه هكذا بثوب الإحرام. تقول الرواية إنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطبعوا ويرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشوا على هيئتهم، وليت المسلمين ينفذون هذا ولا يزاحمون ولا يؤذون غيرهم ولا يتزاحمون حول الحجر الأسود ويؤذي بعضهم بعضا وتقع أمور لا يقرها الإسلام وليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على المسلمين أن يكونوا متبعين وليسوا بمبتدعين. من هنا لابد أن نعرف كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف طاف وسعى، فنطوف مثله ونسعى ونؤدي مناسكنا. حتى إذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو المكان الذي بناه باللبن لكي يقف عليه ليكمل بناء الكعبة، بناء الكعبة، هذا هو مقام إبراهيم. ومن العجيب، وكان هذا المقام لاصقا بالكعبة إلى أن كان عهد سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فأخره إلى مكانه الذي يوجد فيه الآن توسعة على الطائفين، لكني لا أدري كيف يتزاحم بعض الناس حول مقام إبراهيم ويحاولون التدمع، فيؤدي ذلك إلى تدافع الطائفين، وهذا ليس من الإسلام في شيء. ثم أتى مقام إبراهيم وهو يتلو قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى وراءه ركعتين ثم استلم الحجر مرة أخرى. وقلنا إن السنة إذا كانت صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، ذلك إذا كان في المكان متسع، وإذا كان في الأمر يسر. أما إذا تعذر فصل أيها الحاج في أي مكان في الحرم فإن ذلك يجزئك. كذلك أيضا عند المرور بالحجر، إن استطعت التقبيل فبها ونعمة، وإلا فاستلم الحجر أو أشر إليه بسم الله الله أكبر، وذلك يجزئ، ولا داعي كما قلنا للتدافع ومزاحمة بعضنا بعضا، فليس هذا هو مكان الزحام والنزاع، إنما هو مكان الطاعة والعبادة والانقياد والمحبة والمودة والأخوة الإسلامية والتراحم والتعاطف، وهذا هو الإسلام. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من باب بني مخزوم إلى الصفا وهو يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، أي يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فصعد عليه حتى عاين البيت فاستقبله قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل إلى المروة ثم رجع إلى الصفا، وهكذا حتى أتم 7 أشواط. وهكذا يسعى حجاج بيت الله الحرام الآن، وعليهم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم بالسكينة والخضوع والخشوع. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من السعي بين الصفا والمروة أمر أصحابه بأن من لم يكن معه هدي فليجعل حجه عمرة وليتحلل منها. فتباطأ بعض الصحابة في ذلك تأسفا على عدم الاقتداء به، فطيب خاطرهم وبين لهم السبب في عدم تحلله، فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فحل الناس كلهم وقصروا ولم يبق محرما إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق معه الهدي. ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه حتى نزلوا بالأبطح، مكان فسيح شرقي مكة، وأقام هناك إلى يوم الأربعاء يصلي بأصحابه، ولم يعد إلى الكعبة في تلك الأيام كلها. وقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن، فوافى النبي بهذا المكان، ووجد زوجته السيدة فاطمة قد أحلت كما حل أزواج النبي، ولبست ثيابا مصبوغة، فقال: من أمرك بهذا؟ قالت: أبي. فأخبر الرسول بذلك فقال: صدقت صدقت. ثم قال له: بما أهللت؟ قال: بإهلال كإهلال النبي. وكان معه هدي ساقه معه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امكث على إحرامك. كما قدم أبو موسى الأشعري أيضا ولم يكن ساق الهدي، فأمره الرسول أن يفسخ حجه إلى العمرة ويتحلل منها. وفي يوم الخميس الثامن من ذي الحجة، ويقال له يوم التروية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى منى بعد أن أحرم بالحج الذين كانوا قد تحللوا من عمرتهم، وساروا حتى جاءوا منى، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم ماذا؟ أخذ عليه الصلاة والسلام طريقه إلى عرفات. وهنا ندعو كل المشاهدين الكرام إلى أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هو الآن بعد شروق الشمس خرج قاصدا عرفات، وأمر أن تضرب له قبة بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول الرواية: ولا تشك قريش إلى أنه سيقف بالمشعر الحرام، أي عند المزدلف، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخلف ظنهم وسار حتى أتى عرفات، ائتمارا بأمر الله تعالى في قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فوجد القبة قد ضربت فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس ركب ناقته القصواء حتى أتى بطن الوادي، وهناك خطب خطبته المشهورة الجامعة، خطب خطبة الوداع، يبين للمسلمين فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يبين لهم فيها الحلال من الحرام والمعروف من المنكر، ويجلي حقائق الإسلام ومبادئ الإسلام وما فيه من خير، ويشهد الجميع على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، والأسماع والقلوب والنفوس تنصت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس اسمعوا قولي. عليه الصلاة والسلام: سمعنا يا رسول الله، سمعنا ربنا، وآمنا برسولك وبكتابك وعاهدناك على أن نسير على ذلك الهدي وذلك النور على صراطك المستقيم. أيها المشاهد الكريم، إلى الحلقة القادمة نعود ثانية إلى عرفات لنستمع وإياك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.